أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده خيره على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع إخواني؟ الصوت مسموع إخواني؟ إخواننا الكرام، الصوت مسموع؟ طيب، أنا بعتذر الأول، طبعا أنا غير المكان على أساس اللي فيه بس مشاكل وإزعاج في الخارج بشكل صعب جدا جدا جدا، يعني فأرجو أن الناس تحتمل النهاردة أنه مفيش الديكور المعتاد ورايا والدنيا مش تمام أوي النهاردة، يعني فربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم. طبعا احنا اتفقنا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الترحيب بإخواننا وأخواتنا أن الليلة إن شاء الله رب العالمين سوف يكون حديثنا عن شرح حديث المعراج. هذا الحديث كنت قد كتبته لكم في المنتدى وأعيد تكراره تارة أخرى بقراءته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن شيخ له، وهذا الشيخ اسمه هدبة ابن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال عن مالك بن صعصعة النجاري رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت فانطلق بي، فأتيت بقصط من ذهب فيها من ماء زمزم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: شرح صدري إلى كذا وكذا. ثم قال: فقلت للذي معي ما يعني، هو قتادة، قال: إلى أسفل بطنه. قال: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة. قال: فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. ثم بعد ذلك قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم، وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، قال: فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يروي هذه القصة وهي قصة المعراج. تعالوا أخواني أخواتي نتحدث في شرح هذا الحديث. مبدئيا وقبل البداية في شرح هذا الحديث لابد أن نعلم عدة أمور. أول شيء أن قصة الإسراء والمعراج هذه القصة حدثت قولا واحدا ولا يمكن لأحد من المؤمنين المسلمين أن يختلف عليها، ومن قال أنها كذب فسنرى حاله الآن. طيب كيف ثبتت هذه القصة؟ ثبتت هذه القصة بكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في مطلع يعني في صدر سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الإسراء. ثم قال تبارك وتعالى في سورة النجم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. حتى قال تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى. وحتى أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد رآه نزلة أخرى. حتى قال تبارك وتعالى: لقد رأى من آياته الكبرى. قال تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. إذن هذه القصة ثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن الكريم. ثم يأتي بعد ذلك في النقل، لأن ده اسمه النقل، النقل اللي هو القرآن الكريم، النقل اللي هو حضرتك اسمه السنة المطهرة، النقل يثبت هذا. فكيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه قصة المعراج هذه، يمكن مش هنحتاج الإسراء، خلاص نحن نثبتها، لأن قصة الإسراء ثبتت بالقرآن الكريم. طب المعراج لما واحد يقول ده القرآن ألمح ولم يصرح، يبقى عندك الأحاديث النبوية. لأن احنا اتفقنا فقلنا إخواني إنه القرآن يفسره القرآن وتفسره السنة النبوية. طيب في كم واحد من الصحابة روى حديث المعراج؟ سيدنا عائشة رواه، سيدنا معاوية رواه، أبو هريرة رواه، أبو ذر الغفاري رواه، سيدنا عمر بن الخطاب رواه، معنا سيدنا جابر بن عبد الله رواه، سيدنا حذيفة بن اليمان رواه، سيدنا أنس بن مالك رواه، سيدنا مالك بن صعصعة النجاري رضي الله عنه وأرضاه رواه، سيدنا أبو ذر الغفاري رواه، سيدنا عبد الله بن عباس رواه. أنا عديت لك 11 واحد، حط معاهم كمان مجمع ابن جارية ادي كده 12، وال13 صاحبنا اللي هو راوي هذا الحديث اللي هو مالك بن صعصعة النجاري. يعني حتى الذين اقلوا او كانوا مقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عندهم انهم روى هذا الحديث. فانت كده بتتكلم في 13 واللي رووه مش اقل من 20. يبقى اذا نحن الان قد وصلنا الى ان هذا الحديث متواتر. متواتر يعني ايه؟ رواه الجمع عن الجمع مع اختلاف اماكنهم وتباعدها، لان العاده تحيل اتفاق الناس على الكذب، يعني تمنع اتفاق الناس على الكذب. منكر الحديث المتواتر حكمه ايه عند المسلمين؟ حكمه كافر. ثاني، منكر الحديث المتواتر، منكر الحديث المتواتر حكمه ايه عندنا نحن المسلمين؟ كافر. لماذا؟ لان التواتر ثبت به القران الكريم، فلو طعنت في التواتر في الحديث أنت تطعن في القرآن الكريم وفي ثبوت القرآن الكريم. نقول ثاني، القرآن الكريم ثبت بالتواتر، فلما القرآن الكريم يثبت بالتواتر وانت تطعن في حديث جاء إلينا بالتواتر، يعني خلاص بقى ما بقى ضمنية دلاء، ما بقى ضمنية ثبوت، ده بقى قطعية ثبوت، يبقى انت كده تطعن في القرآن الكريم، لأن القرآن جاء بطريقة التواتر إلينا وهي نفس الطريقة التي جاء بها الحديث الايه؟ الحديث المتواتر. اذا لا سبيل الى انكار هذا. طيب لما نيجي نقول انه هذه الحادثة هل يمكن اثباتها عقلا؟ نعم يمكن اثباتها عقلا بعد هذا الاجماع. كيف؟ اولا، هل قال الله عز وجل سبحان من جعل عبده يسري نفسه، ولا قال سبحان الذي اسرى بعبده؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلى الله عليه وسلم موضوع المعراج هل ذكر أنه قام ففعل هذا بنفسه ولا ربنا سبحانه وتعالى الذي أيده؟ إذا فقدرة الله لا تحتبس داخل أخطاط النواميس الكونية، ليس لها أجل محدود. طب ولا حيعترض؟ فحيقول إن هذا الأمر إننا وقع في قطعة من الليل أو في جزء من الليل وهذا محال. نقول له محال على البشر، ولا يجوز قياس الغائب على الشاهد. هل يجوز قياس الخالق على المخلوق أو المخلوق على الخالق؟ صحيح، لا يمكن أن تقيس ما وراء هذا الباب إن هو في واحد قاعد وحاطط قدامه تليفون بيصور منه زي ما أنا قاعد كده. لا، الله أعلم ما وراء الباب، الله أعلم ما في المنازل الأخرى، فلا يجوز قياس الغائب على الشاهد، لأن دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ومن الغبر والظلم أن تقيس قدرة المخلوق أو قدرة الخالق على قدرة المخلوق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله على كل شيء على كل شيء قدير. طيب لما يجي واحد منهم ويقول لك برضو أنا مطمئن أنه لم يحدث، قل له البشر الآن يستخدمون الصواريخ بعد ما كانوا يستخدموا العربية، بعد ما كانوا يستخدموا قبل كده الدواب بفخر، بعد كده استخدموا القطارات، بعد كده استخدموا الطائرات، بعد كده استخدموا النفاثات، ويقطعون المسافات في أوقات قليلة. إذن حصل كده أن البشر قدروا على هذا، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى وكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ بعد كده إذا قال لك أن ده هيترتب عليه الأكسجين سيقل في السماء والضغط حاله، أولا هو مش في عصمة نفسه وفي عصمة رب، وإذا كان البشر الذين هم في عصمة أنفسهم ربنا سبحانه وتعالى قدرهم فتغلبوا على قصة نقص الأكسجين وموضوع الضغط، يعني اللي هم جماعة رواد الفضاء تغلبوا على هذا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ والناس اللي بتغوص تحت البحر أو في أعماق البحر بيبقى معاك كمية أكسجين قليلة وتشتغل بيه. يبقى إذن كل هذه الأمور تثبت أن الإسراء والمعراج إنما هو حق ولم يكن باطلا يوما من الأيام. هنا السؤال الثاني بقى اللي حيطرح نفسه، أنتم معايا أخوانا؟ ربنا يشفي مرضنا جميعا. أنتم معانا أخوانا؟ الله يبارك فيكم. أنتم معانا؟ أنتم معانا ولا ساحنين؟ طيب هتفضل السؤال اللي هو الاخير قبل البدء في رواية حديث المعراج او شرح حديث المعراج، هو السؤال الذي يطرح: هل كان الاسراء والمعراج بالجسد والروح ام كان بالروح فقط، ام انه كان رؤيا منام؟ رؤيا منام اضرب عليها. ليه تضرب عليها؟ تضرب عليها لانه لو كانت رؤيا منام ما فيهاش اعجاز، ما كل واحد فينا بينام وبيحلم احلام، يعني بيشوف ناس لم تخلق بعد وبيشوف ناس ماتت من زمان. فإذا رأى الرجل بعض هذه العجائب في رؤيا ما فيهاش مشكلة، يبقى ده مش عجائب. طيب هل كانت بالروح والجسد في الأرض كما قالت أم المؤمنين عائشة وكما قال سيدي معاوية رضي الله عنه وارضاه؟ رد الصحابة فقالوا لا، لأن إجماع الصحابة أنه كان بالإسراء أو الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. كيف؟ أولا قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فكلمة عبده هنا أو عبده هنا فيها الجسد والروح الاثنين، ما قالش بروح عبده ولا بجسد عبده فقط لكن بكليته. اثنين، أن ربنا سبحانه وتعالى قال: أفتمارونه على ما يرى؟ الرؤية بآلة البصر، وآلة البصر ليست من أدوات الروح وإنما من أدوات الجسد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق، والذي يركب هو الجسد، الروح لا تركب، لأن الروح إنما هو كائن لطيف كما يعني عرفه العلماء، لكن الركوب ده من خصائص إيه؟ من خصائص الجسد. يبقى كده احنا فهمنا الأمر بالنسبة للأسئلة الأولى التي يمكن أن تعرض عليه. طيب هنا الحديث الذي رواه هذا الصحابي مالك بن صعصع النجاري رضي الله عنه وأرضاه، هو مقل من الرواية وكان أنصاريا، والذي نقل عنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي نقل عنه تابعي اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وده من الطبقة الصغرى في التابعين، لأن هو أدرك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا أنس بن مالك عمر طويلا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه عنه همام ابن يحيى، ورواه عنه هدى بن خالد. هتلاقي إن الإسناد ده من أجود الأسانيد، شيخ البخاري هدى بن خالد، بعد كده شيخه اللي هو همام، وبعد كده قتاده بعد كده انا، يعني بينهم للنبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه، والرابع هيكون صحابي ثاني اللي هو مالك بن صعصعه النجاري، اللي بيكون الاسناد الى النبي عليه الصلاه والسلام قليلا هكذا يسمى الاسناد العالي. وطبعا الامام البخاري عنده ثلاثيات بيكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه فقط، وها هنا ترى بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه، لان احنا هنخلي الاثنين الصحابه واحد بس، لان الاثنين في طبقه الصحابه والصحابي يروي عن الايه؟ عن الصحابي. طيب هنروح بقى لاحداث هذا الحج. النبي عليه الصلاه والسلام يقول بين انا نائم في البيت، البيت اللي هو البيت الحرام، مره ثانيه يقول بينما انا نائم في الحصين، مره ثالثه يقول بينما انا نائم في بيت ام هان، مره رابعه يقول بينما انا نائم في بيتي. طيب يبقى كده الاحاديث اختلفت واللفظ اختلف. طب هنحل الاشكاليه دي ازاي؟ هنحل الاشكاليه دي كالاتي. اولا حينما نفهم هذا الامر، في عهد قصي اللي هو جد من اجداد النبي عليه الصلاه والسلام، جاء عدو فاخذ الكعبه من قريش، فلما هذا العدو اخذ الكعبه من قريش جاء قصي فاستردها، فقال لاهل مكه انزلوا على الكعبه، وكان نزولهم بشكل دائري وبيوتهم كانت على هيئه دائريه حتى تميز عن الكعبه، لحد عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، جاء سيل اسمه سيل ام نهشل، وساعتها سيدنا عمر امر قريشا ان تخرج من الكعبه وان بيوتهم تكون بعيده عن الكعبه، وقال يا معشر قريش انتم نزلتم على الكعبه والكعبه لم تنزل عليكم، فتركوها فقام بالتوسعه. فكان بيت عبد المطلب اللي هو ربي فيه النبي عليه الصلاه والسلام تجاه الحطيم، والحطيم اللي هو الحجر، عشان كده كان دائما عبد المطلب ينام في هذه المنطقه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس في هذه المنطقه. ومن ثم صار بيت عبد المطلب هو بيت ابي طالب اللي هو برضه كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار بيت ام هانئ اللي هي فاخته بنت ابي طالب اللي هي اخت سيدنا علي لانها التي بقيت في هذا البيت. يبقى اذا لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان هو كان في البيت لانه كان في مواجهه الحجر، تمام؟ في مواجهه الحجر ليه؟ لان بيت ام هانئ او بيت ابي طالب كان في مواجهه الحجر، وبيت ام هانئ هو نفسه بيته الذي ربي فيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم نائما بين رجلين، سيدنا علي وسيدنا جعفر في بعض الروايات. فجاءه اثنان من الملائكه، لو الاثنين من الملائكه دول هم جبريل وميكائيل، فجبريل هو الموكل بالروح وسيدنا ميكائيل هو الموكل بالقبض، يبقى اذا حياه الجسد وحياه الروح، لان الاسراء والمعراج سوف يكون بالروح والجسد سويا. واذا كان هو سيدنا اسرافيل اللي مع سيدنا جبريل، فده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى ينذر بقيام الساعه وان الامر قد اقترب. خرج برسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ الى البيت الحرام. ولما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت الحرام جاء به حتى وصل الى زمزم، الى بئر زمزم، وهنا جاء الملكان بطست من ذهب. طست من ذهب اللي هو الطبق المعروف اللي هو الطبق المعدني ده اللي كانت الناس زمان بتغسل ايدها فيه. وهذا الطست وضعوا فيه ماء من ذهب. ثم جاء بالنبي عليه الصلاه والسلام وشق صدره. في روايه الجارود انه شق صدره من صغرة نحره، يعني المكان ده كده، حتى شعرته اللي هو منبت الشعر حول العانة. ولما كان ذلك كذلك استخرج قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل في ماء زمزم، ثم حشي ايمانا وحكمة، ثم اعيد الى مكانه. يبقى اذا كده في معجزة، لان اللي بيفتح قلبه او بيفتح صدره بيستخرج قلبه المفترض ان هو مات، وعلى الاقل الموت اكلينيكي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متيقظا وكان يرى ويفهم ما يحدث حوله ويعي ما يحدث حوله صلى الله عليه وسلم. طيب الدلالات والرموز هنا هتشير الى ايه؟ رقم واحد، سأل بعض الناس فقال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يوضع قلبه في طست من ذهب؟ ليه مش في طست من فضة؟ ليه مش في طست من ماء؟ او من زمرجد او من ياقوت او من زمرد او اي معدن اخر اغلى من الذهب؟ قال الناس لان الذهب ثقيل كثافته، كثافة الذهب ثقيلة، علشان كده الذهب بيكون اغلى من المعادن الاخرى. الوزن عادي، ما انت ممكن توزن كيلو ورق وكيلو ذهب، كيلو خشب وكيلو ذهب مثلا، ولكن الكثافة هتكون فين؟ هتكون في الذهب. الكثافة بتاعت الذهب ثقيلة جدا جدا جدا. طيب وإيه كمان؟ والذهب لا تؤثر فيه الأتربة والطين ولا يؤثر فيه أيضا الإيه؟ الماء ولا يؤثر فيه الريح، يدوب بس كده إيه؟ تنفضها من عليه ولا يحتاج إلى الوضع في النار إلا لتشكيله. طب إيه علاقة ده بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وزنوه وجدوه أثقل من قلوب أمته جميعا، فإذا كده في ثقل في قلب رسول الله مع ثقل الكثافة في الذهب مناسب بعضه لبعض. ثم أيضا وجدوا أن قلب رسول الله لا تؤثر فيه الفتن لتثبيت الله إياه، ولولا أن ثبتناك فلا يؤثر فيه لا ريح ولا ماء ولا يؤثر فيه تراب، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كالذهب لا يصدأ أبدا ولا تقل قيمته على مدى الأزمان. يبقى إذن ده مناسب لده. طيب إيه كمان؟ موضوع إنه يغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم ولا يغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء من الجنة. قال لك ما كان يجيب ماء من الجنة، قال لك لا، ما هي زمزم نفسها من الجنة، لأن سيدنا جبريل لما ضربها هذه البئر نبعت من الليل نبعت من الجنة، يعني هي في الأصل من الجنة ولم تكن من الأرض. عشان كده لما حبهم إن هم يجيبوا من أين تنبع زمزم لقوا إن في نبع ليها عند الحجر الأسود وفي نبع عند أجياد والنبع الثالث لا يصلون إليه والعمق لا يعرفونه من قريب أو من بعيد، والعمق لا يعرفونه من قريب أو من بعيد. فدل ذلك على أن هذا العين رغم أن العيون كلها تيجي في وقت معين وتنضب خلاص الماء اللي فيها بينتهي، لكن زمزم لم تنتهي فهي من الجنة، فناسب أن يغسل فيها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة أخرى ألا وهي أن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أمرا ألا وهو أن تبقى بركة أثر رسول الله في زمزم، لأن قلبه لما يوضع في زمزم عليه أفضل الصلوات وتم التسليم والماء يسكب في زمزم مرة أخرى، هذا معناه أن بركة رسول الله وأن أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في الأرض. ولذلك إخواني أخواتي من شرب من زمزم فهي طعام طعم وشفاء من سخن وفيها أثر وبركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بس الشيء بالشيء يذكر، يعني قالوا لماذا ماء زمزم لم يكن عذبا؟ ليه فيه بعض الملوحة؟ فأجاب المفسر ابن عرفة عليه رحمة الله فقال لأن ماء زمزم لم يكن للتلذذ به ولكن للتعبد، لو كان للتلذذ ربنا كان حجعله حلوا عذبا سائغا فراتا، لكن فيه ملوحة لأنه من باب التعبد وليس من باب الإيه؟ وليس من باب التلذذ. طيب هنا غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم حشي إيمانا وحكمة. طب الإيمان احنا عارفينه لأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، احنا إيماننا يزيد وينقص، إيمان الملائكة ثابت لا زيادة ولا نقصان، إنما إيمان الأنبياء يزيد دائما ولا ينقص. طيب وما الموضوع الحكمة إيه؟ لأنه ما أوتي العبد بعد الإيمان خيرا من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هكذا قال رب العالمين. لأن في مشاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيراها، وهذه المشاهد ستحتاج إلى فهم وإلى حكمة في التعامل معها، ولذلك حشي قلبه حكمة. هنا هتقف عند أمر ألا وهو هو الإيمان والحكمة، ممكن حد يشوفهم؟ يعني مثلا أنا ممكن أبعت ابني يجيب لي ربع كيلو إيمان ونصف كيلو حكمة؟ لا، هذه أمور مجردة يعني معنوية لا تتجسد. فكيف تجسدت؟ تجسدت كالآتي، إنه ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الموت يوم القيامة يأتي على هيئة كبش أملح فينادى يا أهل الجنة ويا أهل النار فينظرون هذا هو الموت، ثم يصبح على الصراط ويقال يا الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ بيجسد المعاني، بيجسد الأشياء المجردة التي لا ترى بالعين اللي هي الأمور المعنوية. وكذلك العمل الصالح يكون لصاحبه في قبره على هيئة رجل طيب الرائحة وأيضا طيب المنظر، فهكذا ربنا سبحانه وتعالى جسد هذه الأشياء لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى يرى. الشرح كده مفهوم يا أخواننا ولا في حاجة مش مفهومة ولا نبطل ونقف؟ يا شباب أنا بس عايز أطمئن الناس معانا ولا لا؟ أنا قلت يا أخواننا ما حدش يحط ورود ولا يحط أجراس ولا يحط حاجات في التعليقات، الله يبارك في حضراتكم بعد إذن حضراتكم. طيب نكمل. يمضي النبي عليه الصلاة والسلام، ودي هتكون حادثة شق الصدر، يا إما الثانية يا إما الثالثة. أما الأولى فكانت في ديار بني سعد، لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الملكان فشق صدره واستخرج علقة سوداء أو علقة سوداء اللي هي كانت الإيه؟ اللي هي كانت حظ الشيطان. المرة الثانية هي اللي مختلف فيها، هل هذه المرة كانت عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم يحدث؟ بعض الناس قال أنها حدثت، والبعض قال لم يحدث. ثم كان المرة الثالثة اللي هي هذه المرة اللي هي إيه؟ اللي هي عند الإسراء والمعراج. قال أنس بن مالك فكنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثر ما خيط قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون إيه؟ يرون هذا الأثر في جسده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إمعانا في تصديقه وكعلامة من علائم ومن علامات نبوته ومن لوائح نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتيت بالبراق، وهي أو هو دابة الأبيض. طب الدابة الأبيض دي مالها؟ قال عليه الصلاة والسلام وهي فوق الحمار، فوق الحمار ودون البغل، يعني هي أعلى من الحمار وأقل من البغل. هنا حياتي السؤال، لماذا سمي البراق براقا؟ لأنه يطير كالبرق لا يراه أحد ومن شدة بياضه أيضا. والسؤال الثاني، هذا البراق لماذا يبعث به الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني كان ولما يزل قادرا عز وجل على أنه يرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه فيصعد إلى السماء، أو أن يخلي سيدنا جبريل يصعد به هو والملك اللي معاه. ولكن قالوا إن الراكب أعز من الماشي، إن الراكب أعز من الماشي، وقد جرت عادة الملوك على أن من أرادوا إكرامه في زيارتهم يرسلون إليه ما يركبه من الموكب ومن الركائب والنجائب، والذي استدعى رسول الله هو ملك الملوك سبحانه وتعالى ليكرمه فهو على قصاص أنس الله فأكرمه فجعله أعز من الماشي وأركبه هذا البراق. يبقى دي فايدة من الإيه؟ من الفوائد. هيكون معانا كمان حاجة، إن في بعض روايات أن البراق لما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك، بدأ يهتز، لم يثبت، بدأ يهتز كده، فسيدنا جبريل عليه السلام قال أسكن، فالله ما ركبك أحد خير من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بعض الناس يقول لك في البراق ما كانش يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذا خطأ وخطأ كبير. طيب نفهم إيه اللي حصل. البراق في رواية عبد الله بن عباس في قصة هاجر وإسماعيل وإبراهيم كان يركبه إبراهيم ويذهب لمطالعة تركته لسيدنا إسماعيل وسيدنا هاجر ويعود مرة أخرى، يعني البراق ده إما أن يكون دابة الأنبياء وإما أن يكون دابة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي كل الأحوال البراق لم يكن من دواب الأرض، ده من دواب السماء زي ما حضرتك شايف، فكيف لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم إن جبل أحد لما صعده النبي عليه الصلاة والسلام اهتز، والهزة والزلزال لا تكون إلا بذنب، لكن المرة دي لا، قال له رسول الله اسكن فما عليك لا نبي وصديق وشهيدان، فكانت هزة الطرب والفرح، هزة السعادة إن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أحد، فانبسط فاهتز فقال له رسول الله اسكن، يعني تأدب. وكذلك فرح البراق بركوب النبي عليه الصلاة والسلام وبانتطاء النبي صلى الله عليه وسلم صهوه ومتنه حتى يذهب إليه. سيدنا جبريل قال له تأدب، لأن هذا الموطن ليس موطن طرب، وإنما موطن تأدب مع الله عز وجل، وموطن تأدب مع مين؟ مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن هذا البراق ينتهي خطوة يعني خطواته عند انتهاء طرفه، يعني آخر حتة يصل إليها عين هذا البراق يصل إليها خطوة، وده اللي هيكون هيخلي إن الرحلة تقطع في قطعة من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يرجع ولما يعود إلى داره ولا بيته سيجد فراشه دافئا كما كان، الحرارة التي كانت عليها هذه الأشياء التي نام عليها صلى الله عليه وسلم وكان يعني فراشه قد تدفأ بوجوده عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وجد المكان كما هو، لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر الزمان والمكان لرسول الله، وكأن زمن هذا المعراج كان من زمن الجنة، وإن الجنة لا زمن فيها، ولكن كيف لا يكون من زمن الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الجنة البكر وعذيقها المرجب وجذيلها المحكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لحد كده النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت المقدس، وبكلا تكون قصة الإسراء. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا السؤال، بيت المقدس لماذا؟ لماذا المسجد الأقصى على وجه التحديد؟ طبعا الجماعة السبائية، وكنا مش عايزين يعني نعكر هذا المجلس بذكرهم لأنه مجلس حديث، يزعمون أن المسجد الأقصى في السماء الرابعة، والبعض قال أن المسجد الأقصى ده كان مسجد في الطائف. إذن أين الإعجاز؟ إن ربنا ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف، أين الإعجاز؟ ما في إعجاز. ثم إن البركة لم تكن في الطائف، وإنما كانت البركة في بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الآثار إن البركة عشرة أعشار، فتسعة أعشارها بالشام وعشرها في الأرض كلها. فإذا المسألة إن ده بيت المقدس أو المسجد الأقصى. فالناس هنا هتسأل، هتقول لماذا بيت المقدس أو لماذا المسجد الأقصى؟ واحد، لأن المسجد الأقصى قديما كان مهجر الأنبياء، هاجروا إليه، فيتحقق للنبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى بيت المقدس والهجرة إلى يثرب اللي هتكون المدينة، ويبقى كده تفوق على صحابته اللي كان لهم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، ويبقى كده هو هاجر إلى بيت المقدس. اثنين، إن بيت المقدس كان قبلته ولم يكن قد رأى هذه القبلة صلى الله عليه وسلم، فالآن يراها عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، يبقى تحقق له رؤية القبلتين، بيت المقدس أو المسجد الأقصى ورؤية الكعبة. ثلاثة، قالوا إن بيت المقدس في باب من السماء مفتوح تجاهه، لكن الرأي ده ضعيف لأنه لا يوجد مستند من عالم الغيب يقويه، هيتفضل الرابع وهو الأوقع، وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فقال الآتي: قال إن بيت المقدس أو مكان المسجد الأقصى وصخرة بيت المقدس هي أرض المحشر، وهي التي سيقف عليها داود عليه السلام، ويقف عليها من ينادي فيقول: أيتها الأبدان الإيه المتفتتة أو الأكفان البالية، وأيتها الأبدان البالية قوموا لعبد رب العالمين. فما يحدث وقتها من خروج الروح للتلبس بالأجساد هو مناسب جدا لما حدث في يوم المعراج، أن ربنا بعث أرواح الأنبياء فأحياهم تارة أخرى حتى يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة، من أيدي اليهود، وأن خلصنا من السبائية، لأن فتح بيت المقدس دائما مرهون بالتخلص من السبائية ومن المجوس. لم يفتح بيت المقدس إلا بعد القضاء على الدولة المجوسية، ولم يسترد صلاح الدين إلا بعد القضاء على الدولة العبيدية، وسيقضى على بشار الكلب، وسيقضى على حزبالة إن شاء الله رب العالمين، ويقضى على إيران المجوسية، وبعدها هتعرف تفتح بيت المقدس إن شاء الله رب العالمين، تمام، وهتحرر الشام من يعني أرف هؤلاء القوم قاتلهم الله أن يركون. وطبعا معروف ومعلوم أن أرض الشام هي أرض مباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لأهل الشام تظللهم الملائكة بأجنحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ احتمل عمود الإيمان من تحت رأسي فأتبعته بطري وأنا أظن أنه مذهوب به، فإذا هو بالشام، وأرض الشام أرض الفتن والملاحم، والأرض التي تكون فيها الطائفة المنصورة، والأرض التي يقتل فيها الدجال، والأرض التي يحصر فيها المهدي وأصحاب، والأرض التي يتنزل فيها عيسى بن مريم عليهما السلام، والطائفة المنصورة هناك هتقاتل مع سيدنا عيسى الدجال حتى تنتصر عليه. طيب هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام هيصعد إلى السماء. قبلها في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق في صخرة بيت المقدس. سيدنا حذيفة اعترض على سيدنا جابر فقال له: تزعم أنه ربط البراق وقد سخر له رب العالمين يعني الزمان والمكان؟ لكن طبعا صح الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربط البراق علشان يكون عملية توكل، رغم أن الزمان مسخر والمكان مسخر، ولكن هو يريد أن يقول أن الأخذ بالأسباب لا ينتفي حتى في وجود هذا التسخير وفي وجود هذا التصوير. بعد كده الصعود اللي هو المعراج، هل كان هذا الصعود عن طريق البراق، ولا كان عن طريق معراج يعني سلم توضع درجاته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا هل كان هذا الصعود عن طريق الملائكة؟ ما عندناش إجابة الحقيقة واضحة، لكن ما يفهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء راكبا من مكة وسيظل راكبا حتى يصعد إلى السماء، لأن السكوت عن مثل هذه الأمور معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ضمنا إن البراق صعد به، ربما كان هذا وربما كانت الأخرى، لكن في كل الأحوال هو عرج إلى السماوات صلى الله عليه وسلم. شوف بعض الناس راح يقول لك هنا إيه، طب ما هو كده اخترق الأرض، وده حيلزم إن يكون فيه ثقب. من قال هذا؟ إذا كنت أنتم نفسكم بتقولوا دلوقتي إن الأرض كانت قطعة واحدة ثم بعد ذلك أو السماء، وإن الكون كان كله قطعة واحدة، وإن هو بعد كده يعني افترق عن بعض البعض، هو قول الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء. فمعنى هذا الكلام إنه الأرض فيها أماكن ممكن يخرج منها، ورواد الفضاء فعلوا هذا الأمر، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض ومن الغلاف الجوي ويجاوز كل هذا ليصل إلى السماء الدنيا. خد بالك أنت بينك وبين السماء الدنيا عارف قد إيه؟ 700 سنة أو 500 سنة. 500 سنة معناها 500 سنة ضوئية، معناها أنك أنت تقف أمام القدرة التي لا يقف أمامها شيء، وقدرة الله إذا تولد ضعيفا حارت في قوته الأقوياء، لأن أنت بتتكلم دلوقتي في تكريم للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتكريم فوق العادة، والذي يكرمه هو ملك الملوك في كل مرة من السبع سماوات، وفي كل مرة سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام يطرق الباب، وده أدب الاستئذان، يعني العبد يستأذن على أمه كما ورد في بعض الآثار، لأنه لا ينبغي أن يدخل عليها دون إذن، حتى لا يدخل عليها في مشهد هي تكرهه، والاستئذان ده علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، ليستأذنكم ليه الذين ملكت أيمانكم، وبعد كده قال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر لحد ما أخبر سبحانه وتعالى الذي أوقات تأذن فيه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهله، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا بلا أدب. تمام. فهنا سيدنا جبريل عليه السلام في كل مرة كان عليه السلام يطرق أبواب السماء، وهو رئيس الملائكة، لأن سيدنا جبريل عليه السلام هو الرئيس الأكبر للملائكة، في رؤساء للملائكة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وملك الموت وسيدنا إسرافيل اللي هم الأربعة، ولكن مع ذلك لا يدخل السماوات إلا بإذن، فيطرق كل سماء فيقول خزان هذه السماء من؟ فيقول أنا جبريل، وهل معك من أحد؟ فيقول نعم معي محمد، فيقولون أو قد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيقولون فمرحبا ونعم المجيء جاء. هنا لازم تقف مع عدة أمور. الأمر الأول أنك أنت لما أحد يطرق عليك بابا أو تطرق أقصد أنت على أحد الباب فيقول من، لا تقل أنا. سيدنا جابر بن عبد الله يقول طرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من، فقلت أنا، قال فتح فيقول أنا أنا كأنه كرهاه. يا إما تقول وأنت بتطرق الباب أنا فلان أو فلان، ما تقولش أنا وتسكت، وهذا ما فعله جبريل عليه السلام. طب لماذا سألت الملائكة وهل معك من أحد؟ لأن كان الملائكة عندهم علم وخبر، لأنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كان عندهم علم وخبر أن أحدا سيأتي في هذه الليلة، لكن مين؟ السماوات مستعدة متجهزة لضيف كبير وضيف عظيم، فعندئذ قالوا هل معك من أحد؟ نعم مين؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ نعم أرسل إليه. ده معناه أن الملائكة ما كانتش تجهل النبي عليه الصلاة والسلام، لا كانت تعرفه، ولكن كانوا يتعجبون من قرب الساعة، وكانوا يتعجبون من إكرام رب الأرباب لهذا العبد النبي الرسول اللي صعد به إلى السماء بهذه الكيفية. تمام. فيدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل سماء من السماوات، وكل سماء من هذه السماوات يرى فيها نبيا من الأنبياء، إلا في السماء الثانية رأى يحيى وعيسى، رأى سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا إبراهيم، والاثنين الأول في السماء الأولى وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة، وبينهما رأى ستة أنبياء آخرين. سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا اليوم. الستة البقيين كل واحد منهم ماذا قال؟ قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليل. طيب رأى مين بقى عليه الصلاة والسلام؟ هيرى سيدنا آدم. لماذا سيدنا آدم على وجه التحديد؟ قالوا لأن سيدنا آدم طرد من الجنة ويعود إليها، ورسول الله يطرد من مكة ويعود إليها. أما بالنسبة لسيدنا إدريس عليه السلام، فلأن إدريس عليه السلام قال الله تبارك وتعالى عنه ورفعناه مكانا عليا. خذوا بالكم قصة أن سيدنا إدريس كان صائما فشى في الشمس، فقال ربي هذه حالي وأنا صائم فكيف بالملك الذي يحملها؟ فملك وجد خفة في اليوم التالي بعدما دعا له إدريس اللهم خفف عنه، فقال يا ربي وجدت خفة في الشمس اليوم من حرارتها، فقال الله عز وجل له إن عبدي إدريس قد دعا لك، فقال يا ربي اجعل بيني وبينهم مودة، فنزل إليه فقال سيدنا إدريس من أنت؟ قال أنا ملك الشمس الذي دعوت له بالأمس. قال إذا نصعد إلى السماء أدخلني الجنة، وكأن الملك اللي هو ملك الشمس غير مأمور، وكأن معاه مفاتيح الجنة، وإن سيدنا جبريل بقى سيدنا إدريس بقي في السماء الرابعة. هذا الكلام لا يثبت، انما اللي ثبت ان سيدنا ادريس عليه السلام الامم كلها تحبه، اللي يسميه اخنوخ واللي يسميه اوزوريس واللي يسميه ادريس واللي يسميه هرمس، فكل امه من الامم تحب سيدنا ادريس عليه السلام، لانه اول من خاط الخياب، واول من كتب، واول من استخدم القلم، واول من علم الناس كيف يخطون على الرمل. فربنا عز وجل رفعه مكانا عليا، وبالتالي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المكان، ثم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف عليه السلام. فلماذا سيدنا يوسف عليه السلام؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام طرده إخوته وحقدوا عليه وأرادوا قتله، ولكن الله عز وجل نجاه ثم يعود إليهم قائلا لا تثريب عليكم اليوم. وأهل مكة يحاولون قتل النبي عليه الصلاة والسلام وهم كلهم أقرباءه. قل ما أسألكم عليه، أو قل ما أسألكم به أجرا إلا المودة في القرب، لأنه كان في كل بطن من بطون قريش له قرابة، فإذا هم أقرباء وإخوان ويريدون قتله، ولكن الله عز وجل ينجيه وبعد يعيده إليهم، فيقول ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ الكريم وابن أخ الكريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم لا تأنيب، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى اللي حصل مع سيدنا يوسف، يعني سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن بتاع العالم كله وسدس الحسن كان للسيدة سارة عليه السلام، والحسن كله كان لسيدنا آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده وصوره بيده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حسن من شكل آخر، وسام من شكل آخر. قال الصحابي وسمرة كنت مع رسول الله في ليلة الأضحيان القمر فيها بدر كامل متكامل، قال وعلى رسول الله حلة حمراء، قال فنظرت إلى القمر وإلى رسول الله فإذا رسول الله أحلى عندي من القمر عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. كان ريح المسك كده تخرج منه صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكانا، وكان عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، قد نزهه ربه عن عدة أشياء مما كان البشر إيه؟ مما كان البشر عليه. طيب بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام حيلقى سيدنا هارون، لأن سيدنا هارون كان لينا وكان شديد التحمل، وهكذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب ليه بقى سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام؟ لأن سيدنا يحيى أراد اليهود قتله وكان قويا في دين الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا، كذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قويا في دين الله ليقبل التنازل بحل الأحوال. ولأن سيدنا عيسى اللي حتنزل في آخر الزمان ويقتل الدجال وليس بينه وبين رسول الله من نبي ولا رسول وهو أولى الناس به، فأراد رب العالمين أن يري سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى حتى يصفه للمسلمين، وحتى يؤكد على عبوديته ونبوته وبشريته، وأنه ليس إلها ولا نصف إله ولا ثلث إله ولا ابن إله، وكذا يتحقق لدينا جميعا المسألة اللي هي مسألة إيه؟ مسألة إن سيدنا عيسى بشر رسول أو رسول من إيه؟ من البشر. كده هيتفضل اثنين، هيتفضل معنا سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان في السماء السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه في هذا الحديث انه لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام بكى سيدنا موسى عليه السلام، فقيل لما تبكي؟ قال لأن فتى بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. هنا لازم سؤال، بعض الناس قال لك سيدنا موسى كان زعلان وكان يحقد مع الله، ربنا عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل مرتين، واحدة في الأعراف واحدة في الحج، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين في الحج. فإذا فكان ربنا نزع الغل من صدور أحد المؤمنين فكيف بالأنبياء. لكن البكاء هنا كان حزنا وأسفا على بني إسرائيل إن أنتم لن تؤمنوا، إن أنتم لن تثبتوا، وأنكم لن تؤمنوا بهذا النبي الرسول الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. أنتم المفروض كنتوا تؤمنوا به، لأن الرجل لما يكون من أهل الكتاب فيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ النبيين، يعني كلا النبيين يأخذان أجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في تفسير آخر سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين، قال عليه الصلاة والسلام سلام يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن وصف الفتى ماشي للنبي عليه الصلاة والسلام هذا وصف مدح لا ذنب، لأن معناه فتوة ومعناه إنه مش ظاهر عليه العمر، مش ظاهر عليه الايه العمر، مش ظاهر عليه السن، لان انت بتتكلم ان النبي عليه الصلاه والسلام 40 سنه لما بعث. الاسراء والمعراج على اقوال انه كان قبل الهجره بسنه، يعني عنده 51 سنه ولا يظهر لي. ورغم ان ابا بكر كان اقل من النبي عليه الصلاه والسلام في السن، لكن بعد سنه هيظهر ان ابا بكر هو اكبر وشيخ يعرف، والنبي عليه الصلاه والسلام فتى لا يعرف. فده كان وصف ايه مدح للنبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. طبعا لو كان السبايا كانوا هيقولوا بيحط احمر خدوده، كانوا هيقولوا على النبي عليه الصلاه والسلام انه متصابي. تمام ماشي. طبعا كده احنا عارفينهم هم بالطريقه القذره والنجسه دي. فهذا وصف وصف جميل ورائع رائق لرسول الله عليه الصلاه والسلام. معانا حاجه ثانيه كمان في سيدنا موسى عليه السلام، الا وهي انه سيدنا موسى عليه السلام قال يا ربي أو قد بعثته أو قد أرسلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى يعني قال إن موسى عليه السلام يرفع الصوت، فقال له جبريل عليه السلام إن ربه يعرف منه هذا. شوف أصلنا في الزهد للإمام أحمد أخبر عن بعض أهل الكتاب وهو مما يصدق مما لا يصدق ولا يكذب، أنه لما مات موسى بن عمران جالت الملائكة في السماوات وقالت مات موسى بن عمران فمن ذا الذي لا يموت. سيدنا موسى عليه السلام كان عنده او كان له المقام الكبير عند الله عز وجل، يعني ده كفايه عليه ان هو عاش مع امه زي امتنا اللي هي امه المصريين. من اللي الواحد بيشوفه من الستات في الشارع وبيشوفه من بعض المهابيل من الرجاله في الشارع يقولوا سيدنا موسى كان عامل مع الناس دي ايه؟ ده انت بتتكلم في عصر المعلومات وبتتكلم في عصر توافر فيه كل شيء عن الاسلام ومعاك ناس محتاجين فتح إسلامي من أول وجديد. فتخيل بقى أن كمان في فرعون وقارون وكمان في هامان وكمان في جند فرعون وكمان في أمة بني إسرائيل، ودول اللي بيأسسهم مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. وكمان كان مهدد بالقتل وصغيرة بالذبح، ده غير أنه مهدد وخرج من مصر ثم إلى مدين ومن مدين إلى مصر واقف أمام فرعون. الحقيقة يعني أنه ده يعني أمر مش سهل. فلقوة تحمله ولشدة تحمله كان له يعني كان له عند الله سبحانه وتعالى القدوة والإيه والمكانة عليه السلام. ماشي الحال؟ طيب خد بالك ان سيدنا موسى هيكون سبب ان الصلاة تقل من 50 الى ايه الى 5 صلوات. بعدين يلقى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور، يبقى كده يجوز انك تدي ظهرك للقبله وانت في المسجد، لان سيدنا ابراهيم اعطى ظهره للبيت المعمور، والبيت المعمور هو بيت كالكعبه في الارض بس في السماء، وقيل انه حيال الكعبه، يعني لو انه سقط لسقط على الكعبه. وسيدنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما سال قال له جبريل عليه السلام انه يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه مره اخرى. فالعلماء استشافوا حاجة من خدوا استدلال ايه هو؟ قال لك انه طالما يدخل اليه 70,000 ملك، وطبعا هو مبني قبل الكعبة، والملائكة ورد فيها حديث اخر قطت السماء، يعني خرج لها صوت زي ازيز النحل كده زي خلية النحل، وحق لها ان طائف ما فيها موضع 4 اصابع الا وفيها ملك ساجد لله او ملك يسبح لله. فالعلماء قال لك الملائكة هي أكثر المخلوقات عددا، إذا الملائكة أكثر المخلوقات إيه عددا، ده غير كمان أجسامهم الكبيرة زي ما هنشوف سيدنا جبريل عليه السلام كمان شوية. فلما دخل على إبراهيم عليه السلام واللقاء مع سيدنا إبراهيم ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم هو جده وهو أشبه الناس به، وهو الذي بنى الكعبة والكعبة ستكون له، وأن الأبطال الصغار الذين يموتون من أمة الإسلام قبل الحلم تمام؟ اللي هم بيكونوا يعني طرف لأبويهم إن شاء الله، هؤلاء يربيهم إبراهيم عليه السلام وساره في بيت في الجنة كما ورد في الآثار، وتواترت بذلك أقوال كثير من السلف ورؤاهم. وعليه بقى يشوف سيدنا إبراهيم بعد الكيفية. حقيقة بقى السؤال، لماذا نصلي على إبراهيم وآله في كل صلاة؟ ما صليناش إيه على سيدنا موسى اللي قال لنا 5 صلوات و50 صلاة، لماذا نصلي على سيدنا عيسى أنه لم يكن بينه وبين رسول الله نبي؟ قال لك لأن سيدنا إبراهيم هو الوحيد في هذه الليلة الذي أقرأ الأمة السلام، فالأمة بترد عليه السلام. قال يا محمد، حديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الله، وأخبرهم أن الجنة فيها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهو اللي أرسل إلينا السلام، فإحنا نسلم عليه ونرد عليه السلام في كل صلاة، خاصة أن الصلاة فرضت في الملكوت الأعلى ونحن نصليها، لأن هي كانت مفروضة في الملكوت الأعلى، وهذا معراجنا اليومي لله سبحانه وتعالى، فبذلك بيكون رد جميل لمين؟ لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد السماء السابعة حتى وصل إلى مكان لم يصل إليه قبله بشر من البشر. في هذه اللحظة قدم للنبي عليه الصلاة والسلام اللبن والخمر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن فاختار الفطرة، ولو شرب الخمر قال لغوت أمتك. فكان دائما اختيار النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة السليمة، الفطرة الصحيحة، دائما صلى الله عليه وسلم يختار لنا الايه الأشياء الأفضل، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم، فقيل له هديت، وطبعا الأمة تهتدي بهداية نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بعد كده يجي سيدنا جبريل عليه السلام، فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية، هو ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى. فالمرة الأولانية إمتى؟ في ليلة المعراج، في ليلة البعثة اللي هو يوم غار حراء اللي هي ليلة القدر، اقرأ بسم ربك الذي خلق. سيدنا جبريل عليه السلام جاء لرسول الله بشكله الحقيقي بهيئته الحقيقية، بس الرسول عليه الصلاة والسلام يومها كان خائفا يخشى من الأمر. ليه؟ لأن هو شاف واحد له 600 جناح لكل جناح منهما يسد ما بين المشرق والمغرب، وحاجة كبيرة وبيمسكوا بجزوة. يمكن قلت لكم قبل كده على المسألة دي، إن سيدنا جبريل عليه السلام هز النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رآه قبل الآن في نومه رؤيا حق، كان يراه في منامه يقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل، ثم يختفي النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الناس ويخرج فيقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل، وهو جالس على كرسي بين السماوات والأرض. فالمرة دي قال له لا تعالى بعد، المرة دي حقيقة. فجبسه 3 جبذات، يقال جذب وجبزة، اسمها قلب مكاني، زي يأس وأيس، زي أوباش وأوشاب، تمام؟ يعني تقول أوشاب إيران أو أوباش إيران دي صح، مفيش أي مشكلة، خلاص؟ طيب، فهنا رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح من أجنحته يصد ما بين المشرق والمغرب. هو فيه أكثر من رواية، يعني تخيل مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث جابر عند أبي داود، فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، اللي هي الحتة الطرية اللينة دي للمرأة تضع فيها القرط أو الحلق، إلى عاتقه، حد هنا كده مسيرة 500 سنة، بس من المنطقة دي للمنطقة. ما هو قد إيه؟ هو قد ايه؟ هو بحاله قد ايه اذا كانت المنطقه دي مسيره 500 عام؟ فالمشهد هيكون عامل ازاي والمنظر هيكون عامل ازاي في خلقته؟ فسبحان الله العلي القدير. ومع ذلك زي ما بقول لحضراتكم، ما في موضع 4 أصابع الا وفيه ملك ساجد يسبح الله عز وجل. ماشي، واذن لي ان احدث عن ملك لو قيل له ان ياخذ الناس بلقمه لفعل. سيدنا جبريل عليه السلام في بعض الروايات التي ذكرها بعض المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى سيدنا جبريل بهذه الكيفية، فقال يا جبريل هذا في خلق الله عظيم، 600 جناح ونورانية وحاجة بقى يسقط منه الدر والتهاويل، فقال هذا في خلق الله عظيم. فقال يا محمد إن أخي ميكائيل، وفي رواية إسرافيل له 600 جناح، كل جناح مثل أجنحتي جميعا، يعني كل جناح من عنده زي 600 جناح بتوعه، وإنه لا يقف أمام الله من شدة الخشية ومن فرط خوفه من الله كالعصفور الصغير. يا الله، فرأى سيدنا جبريل عليه السلام عليه على هيئته الحقيقية، ثم صعد إلى سدرة المنتهى. ده معناه أن أمة الإسلام سوف تبلغ المنتهى في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيها الخير في كل شيء. طبعا سدرة المنتهى الشجر التي ينتهي عندها علوم الخلائق، إذ يغشى السدرة ما يغشى، شجرة أوراقها مثل آذان الإيه؟ آذان الفيلة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مثل خلال هذا. طيب إيه اللي يغشاها؟ إيه اللي بيغطيها؟ فراش من ذهب، وفيلة كل ورقة كان عليها ملك من الملائكة، وطبعا كل ملك من الملائكة يأخذ الإيه؟ من اللوح المحفوظ فيكتب، حتى سمع صلى الله عليه وسلم حثيث الأقلام وهم بيكتبوا أقدار الله سبحانه وتعالى، أو بيكتبهم ما فعله العباد، أو بيكتبوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ثم يكون اللقاء مع الله عز وجل، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم رب. طب رأاه إزاي؟ في رواية نور أنا أراه، أشوفه إزاي؟ هو نور. عندنا حديث اللي هو 171 في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري، 171 عند الإمام مسلم في آخر كتاب الإيمان، هو مش آخر حديث بس بقول لك في آخر كتاب الإيمان، كتاب الإيمان باب رؤية الله عز وجل، عن أبي موسى الأشعري قال عن الله عز وجل: حجابه النور. والحجاب لينا إحنا مش لربنا، فربنا وضع بيننا وبينه الحجاب، تمام، لكن هو يرانا، الحجاب لنا نحن، حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني ضياء وبهاء وجهه، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وإنه ببصره وإنه بخلقه لمحيط سبحانه وتعالى. ده شيء حق، فده شيء. الشيء الثاني إنه النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون رأى، بيختلف الصحابة فيها، وفي رسالة صغيرة كده للحافظ ابن حجر اسمها الغنية في تحقيق إثبات الرؤية، وطالما الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فيجوز أن نختلف فيها. بس كده النبي عليه الصلاة والسلام بقى أفضل من سيدنا موسى عليه السلام في مسألة إيه؟ في مسألة إن موسى عليه السلام كلم ربه وطلب أن يراه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلم ربه دون أن يطلب هو، فكان العطاء من الله عز وجل، ورآه وقف أمامه سبحانه وتعالى. ماشي. طيب، فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيه أنه من لم يشرك بالله من أمته شيئا ولم يرتكب المحرمات دخل الجنة، وقيل أنه أعطي خواتيم سورة البقرة، وقيل أنه سيعطاها مرة أخرى. كده ينزل النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا موسى عليه السلام، وهو بينزل لسيدنا موسى عليه السلام فيخبره بأنه قد فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل، فيأمره بأن يصعد إلى الله ويقول: يا محمد إني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليل. هنا بقى نقل الخبرات من سيدنا موسى للنبي عليه الصلاة والسلام. على فكرة سيدنا موسى كان يحب الصلاة لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم، قال: ومررت بقبر موسى فرأيته قائما يصلي في قبره، إن الأنبياء لهم حياة في قبورهم، قال: فرأيته قائما يصلي في قبره. فسيدنا موسى عليه السلام عارف الأمة، ماشي، وفاهم الإيه، وفاهم الأمة. فعندئذ فضل النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إلى الله عز وجل، وبينه وبين موسى عليه السلام حتى وصلت إلى 5 سنوات، فقال: ارجع إلى ربك فتلبس التخفيف، فإني عليك بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الله عز وجل: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وطبعا في رواية هي 50 في الميزان أو في الأجر، و5 في الإيه؟ في العمل. هنا البلقيني أو الإمام البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر، الإمام البلقيني ده كان سيد من سادات الشافعية، وكان شيخا من مشايخ الأزهر القديمة، كان ليه كلام جميل قوي وله لمحة من اللمحات الرائعة. فقال إيه؟ قال كلمة جميلة، قال: ان سيدنا موسى عليه السلام ليه كان بيطلع النبي عليه الصلاه والسلام كل شويه اللي ارجع الى ربك وارجع لي ثاني. بص الطالب اللي عليه معظم المفسرين انه الاطفال اللي قتلهم والصبي الذين قتلهم ربنا اخذ الذكاء منهم واعطاه سيدنا موسى عليه السلام، واخذ قوتهم واعطاه سيدنا موسى عليه السلام. انتوا فاكرين في سوره القصص اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الوكز اللي هو الضرب في مجمع اليد كده هو بيزقه بيدفعه فبيقول له ابعد عنه، فالسيدة موسى عليه السلام بس بيقول له ابعد عنه، فالراجل مات وقع فمات ليه؟ لأن قوة الأطفال دول كلهم ربنا أعطاها لمين؟ أعطاها سيدنا موسى عليه السلام. وبعد كده لما راح مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قال لك انه كان في حجر كبير يوضع على هذه البئر ولا يستطيع احد ان هو يعني يزجه الا المجموعه من رجال سيدنا موسى عليه السلام، مره واحده كده شال الحجر، فكانت قوه سيدنا موسى عليه السلام قوه شديده. الذكاء بقى نفس القصه. طب ايه علاقه الذكاء بالموضوع؟ انا عايزكم تركزوا يا اخوانا معايا. الذكاء كالاتي، سيدنا موسى عليه السلام فاكرين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللي حصل إن لمحة من نور الله عز وجل اطلع الجبل عليها فالجبل خر دكا ما تحملش الجبل، جبل الطور فقط كله. وسيدنا موسى لما رأى هذا الأمر إن في جبل بيسقط أمامه يمكن ظن أن الساعة قد قامت وصعقة الطور كانت شديدة، فوقع سيدنا موسى عليه السلام مغمى عليه. هقول لكم على نقطة جماعة السبائية بيقولوا إيه؟ جماعة السبائية بيقول لك إيه؟ لما سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يراه، قال لك فلما تجلى ربه، قال لك ما كانش ربنا اللي تجلى ولا حاجة، لا، وإنما الذي تجلى كان ملكا من حملة العرش ممن يؤمن بالتشيع ويؤمن بمظلومية آل البيت. والله أحب أقول لكم الفيديو عشان تشوفهم الإيه الآثة ده. لا السبائية مش لهم تفسير آخر، السبائية لهم عقل آخر. السبعية الأرض والسماوات لم تخلق إلا لآل البيت، والجنة خلقت لهم فقط زي جماعة النصارى مفكرين الجنة بتاعتهم اللي يموت على الجنة عدل، مفيش نار خالص، مفيش هلكوت، الهلكوت ده لينا إحنا، فالنار دي معمولة لنا إحنا مش معمولة لهم هم خالص. نرجع بقى لسيدنا موسى عليه السلام عشان ما ننتهش تمام. فإيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل كان آتي، إن سيدنا موسى عليه السلام تذكر اللمحة التي رآها من نور الله على الجبل، فلما نزل موسى عليه السلام فرأى، لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه السلام فرأى موسى عليه السلام على وجه نبينا صلى الله عليه وسلم نور الله، فتذكر تلك اللمحة التي رآها من نور الله لما تجلى للجبل، فأراد بذكائه أن يستفيد أكثر وأكثر وأن يطلع على نور الله الذي كان على وجه رسول الله الذي كان قريبا من الله والقريب من القريب قريب، فكان بيرى نور ربنا يكسو وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا موسى عليه السلام كان يستزيد من هذه النورانية، كان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا ما أنت لازم تفهمها، إن من خدم الملوك ظهرت عليه آثار النعمة، فكيف بمن خدم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ مسألة رائعة إنه يكون عند الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية ويظهر عليه هذه الايه هذه الانوار. تمام ماشي. طيب ويرجع النبي عليه افضل الصلاة والسلام والتسليم الى ايه الى مكة. طبعا لما يرجع الى مكة اخبرهم عن الاسراء فقط لان معراج يعني افتمارونه على ما يرى حتى هذه اللحظة يمارون النبي عليه الصلاة والسلام على ما يرى. طبعا حضرات عارفين ان الثلاثة الذين كذبوا بالمعراج ابو لهب وابو جهل وابو حملات. محملات رجع لك انا ما كذبتش ولا حاجة. طيب قال فزوى الله لي الارض يعني ضمها له حتى كان ينظر الى المسجد الاقصى لانه كان مشغول وقتها. الانبياء بعثوا من قبورهم والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ايذانا بان هذه الامة لها الولاية ولها المقاليد ولها الامامة ولها كل شيء. مش الولاية والامامة بتاعت الجماعة السبائية. الولاية بتاعت السبائية دي ولاية تانية خاص وامامة تانية ملناش علاقة به. انما كانت هذه الامة لها مقاليد قيادة البشرية. فربنا عز وجل نزع هذه المقاليد منين؟ من بني اسرائيل. عشان كده سورة الاسراء اسمها سورة بني اسرائيل. وبعد قصة المعراج سبحان الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لحد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما. العشر آيات الأولين كلهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر حيثيات سحب القيادة وسحب مفاتيح إمامة العالم من بني إسرائيل. طب الأمة الإسلامية هتاخد الولاية دي إمتى أو هتاخد القيادة دي إمتى أو هتاخد الإمامة دي إمتى؟ في سورة الجمعة والصف. عشان كده في سورة الإسراء هتلاقي ربنا ذكر بني إسرائيل أول إنما في سورة الجمعة ربنا يذكر المؤمنين الأول وبعد كده يذكر بني إسرائيل. تمام. فزوى الله عز وجل له الأرض فراح صلى الله عليه وسلم يصف عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم إيه يصف بيت المقدس لهم لأنه كان يراه وهم لا يرون. طيب هنا بقى بعض الإيه بعض الأشياء. في بعض الناس قال إن المعراج تكرر بس هيتكرر بعد كده بالرؤى زي حديث أبي أمامة عند ابن خزيمة. وقالوا إنه الذي يريد أن يسافر يسافر بالليل لأن الأرض تطوى بالليل وربنا اختار الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الليل خير من النهار فإن رب العالمين لما كلم موسى كلمه ليلا ولما أنزل القرآن أنزله ليلا ولما أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا. وقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ماشي. وأيضا فيها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى إن ربنا سبحانه وتعالى يطمئنه وإن ربنا عز وجل يعطيه هذا التكريم الإيه هذا التكريم الكبير وهذا التكريم العظيم. طيب أنا سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله رب العالمين من الحديث عن المعراج وبإذن الله رب العالمين هنكمل بكرة سلسلة جديدة اللي هي سلسلة الفاضح لدين السبعية. الفاضح لدين إيه لدين السبعية. نعم الصلاة احنا تكلمنا عليها أستاذنا. نحن تحدثنا عن الصلاة وقلنا الصلاة فرضت في السماء وإنها معراج هذا الكلام قلته وإياكم. طيب إحنا بكرة هنرجع الساعة 9 تاني. أنا معلش النهاردة لأنه يعني الآن أنا عندي بث آخر بعد قليل. تمام. بكرة اللي عايز يسمع نفس الدرس هيكون موجود على الزوم هنزل لكم الرابط. تمام. هيكون موجود على الزوم هنزل لكم الرابط. لو حد عايز يسمع نفس الدرس مرة أخرى على الهواء يمكن يكون ربنا يفتح لي معلومة جديدة ولا حاجة يتفضل ربنا يبارك في حضراتكم جميعا. لكن انا الحقيقة يعني عندي الان بس اخر. فاذا كان موضوع شرح الاحاديث الطوال عجبكم يا اخواننا قولوا لي وانا ابدأ في كل اسبوع اشرح لكم حديثا طويلا حتى رمضان ان شاء الله. يعني ممكن نشرح حديث اخر زي حديث بدء الوحي. ممكن نشرح حديث ثاني زي حديث ثمرة بن جندب الطويل اللي فيه رؤية للنبي عليه افضل الصلاة والسلام والايه وتم التسليم. ماشي اخوانا. فلو الامر عجبكم اكتبوا لي في التعليقات ان كنتم عايزين مثلا كل اسبوع نشرح حديثا من الايه من الاحاديث. ماشي يا جماعة الخير. ماشي يا جماعة. طيب الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا استاذ جاسم. ربنا يبارك فيك يا استاذ سوسو. ربنا يبارك فيك يا استاذ عبد الرحمن. واختنا نجاة الروبي ربنا يرضى عنا وعنك خير الحياة. ربنا يعزك اخونا عادل بارك الله فيك حبيبي. سهلا ربنا يعزك الجزائرية عزك الله، لا ولا جناب ولا حاجة. الفقير وإياك يا حبيبي، المهتدية وإياكم. SBMW، ربنا يبارك فيك أو فيك، مش عارف يعني. إيه ده؟ دينيز؟ طيب يا دينيز، ربنا يبارك فيك. صيفي، ربنا يعزك يا صيفي، صح كده يا صيفي؟ أنا نطقت اسمك كده صح صيفي؟ ريحانة، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا. محمد عواد، بارك الله فيك. هادم، بارك الله فيك أستاذ معاه، ربنا يعزك. مين تاني؟ كل الناس اللي أنا ذكرت اسمها وإذا أنا ما ذكرت اسمها، ربنا يرضى عنا وعنكم. أستاذ فاطمة، كلكم ربنا يبارك فيكم. أستاذ أني، ربنا يعزكم جميعا. محمد سيف الدين، ربنا يعزك حبيبي. طيب اخواننا، نلقاكم على خير غدا في التاسعة ان شاء الله بتوفيق مصر، هنرجع لميعادنا تاني. نلقاكم على خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.